وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
أعوذ الشيطان الرجيم قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما بين الله جل وعلا عظمته وأنه خالق كل شيء المستحق لأن يطاع فلا يعصى وأن ينكر فلا ينسى وأن يعبد وحده نهى عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها وأمر بأن يدعوه عباده خوفا وطمعا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك بالله وسائر المعاصي لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله ومعاصيه قد يحدث الله بسببها المطر فتموت الحبارى في وكرها ويجعل في جحره بسبب ذنوب بني آدم وقول الضحاك وغيره لا تفسدوا في الأرض لا تهور الأنهار وتبجن المياه الجارية وتقطع الأشجار المنيرة كل ذلك داخل في هذا. فربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين إذا كان فيه حصار للكفار ومضرة عليهم كما يأتي بما وقع في بني النضير لقوله ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومن الفساد في الأرض قطع الدنانير وإفساد السكة وكل معصية لله وضرر على المسلمين وشرك بالله كل جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه لأن طاعة الله كلها صلاح يستجيب المطيعون بها رحمة الله ونعيمه وعافيته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فطاعة الله وتقوى سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى عن نبيه نوح يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال عن نبيه هود أنه قال لقومه استغفروا ربكم إلى قوله يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين. وهذا متكرر في القرآن فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض وطاعة الله واتباع أوامره كلها إصلاح في الأرض. ومعنى ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة. فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة. فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك وأفسد وترك وعصى لقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في معنى الآية. قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا، قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة. وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه. فإن الله جل وعلا شديد البأس عظيم البطش والنكال لمن غضب عليه يخاف منه، لأنه عظيم جبار رحيم غفور ودود يطمع فيما عنده من الخير. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع، فلا بد من خوف وطمع لأن يكون العبد خائفا من ربه، خائفا سخطة ربه وغضبه وسخطه. ومن ذلك خوفه أن لا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه، وأن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا. وفي هذا يعلم أن ما يقوله بعض من قال أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة، لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع. وأن الأكمل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله، هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بدعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله، طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير. لأن مطامع القلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير، كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي. وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا، فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين. وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا، لأن ربه رؤوف رحيم، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره وأن أيام حياته ذاهبة مجهرة، فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله، وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم، والله عند ظن عبده به. أما في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل العلم، وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. هذا معنى قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله، اشتق لنفسه منها اسم الرحمة، اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين، المحسنون جمع تصحيح للمحسن، والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر وأحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل اختباره إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبين أن الحكمة في الخلق ابتلاء الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل ابتلائه، قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي، وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان، أيها الذي خلقتم من أجل اختباره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعي الأكبر والزاد الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أن الله أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يراه. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم، وأن الله يراه، أحسن عمله لأن الإنسان ولله المثل الأعلى. إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض وأن الله يراه وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال إن رحمة الله، ثم قال قريب بصيغة التفسير ولم يقل قريبة. يقولون الرحمة كأن لفظها مؤنث، فبما لم يقبل ما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير وبعض علوم العربية، نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، ومصدر مذكر المعنى، فمعنى إن رحمة الله فإن رحمه بعبده قريب، فذكره نظرا بمعنى الرحمة لأن معناها المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء، فقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز بالمؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن كنت قلت قريبة من داري، والكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبة من دار عمرو، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني بالمسافة، وقريبة منه تعني بالمسافة، والكل مسموع موجود في كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن حزام: عشية لا أفراه مني قريبة، جسد ولا أفراه إي مني بعيد، ولا أفراه إي بعيد. عشية لا أفراه مني قريبة، جسد ولا أفراه منك بعيد. فقال قريبة بالتاء وهو قرب مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء في المسافة قول امرئ القيس: له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا. فقال أم هاشم قريب، يعني في المكافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي في الزمان، ولم يقل قريبة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال بعض أهل العلم وجه تنكيل الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا، وقال بعضهم وجه تنكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لأرضه في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحقيقة أو غيره لا أمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي، كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم إنه إن كان بالمؤمنين رحيما. تبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضيه، ويرحمهم في الآخرة بإدخاله دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وفيها معنيان،
احد وما انها تنتشر امام المطر من ها هنا وها هنا او انها تلقح المطر الذي به احياء الارض ميته ذكر انها تنشر والانشار والنشور النشور الحياه بعد الموت وانشره احياه بعد الموت واكثرهم على ان نشر جمع نشور او جمع ناشره كما قال بعضهم كشاهد وشهود ونشور هي التي تنتشر امام المطر فتاتي منتشره من ها هنا ومن ها هنا وعلى القول هو من الانتشار لان الريح كانها كانت راكده كالشيء المطيء فاذا كانت امام المطر نشرت كما وشر الثور فجاءت منتشره امام المطر من ها هنا ومن ها هنا وقراءه ابن عامر نشرا بين يدي رحمته كقراءه نافع وابن كثير وابي عمرو الا ان ابن عامر خفف الشين فسكن ضمتها كما تقول رسل ورسل وكتب وكتب ونشر ونشر فمعنى قراءه ابن عامر كالقراءه التي قبلها هو ان الله يرسل الرياح في حال كونها منتشره من ها هنا وها هنا امام السحاب وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا وعلى قراءه حمزه الكسائي نشرا ففيه من الرعال وجهان احدهما انه ما غاب عن المطلق من يرسل الرياح لان معنى يرسلها في قوه ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى من يرسل او انها مصدر منكر حال اي يرسل الريح في حال كونها منتشره امام المطر او ناشره كما ذكرنا وعلى قراءه حرف يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فالبشر هنا جمع البشير لان الرياح تبشر باتيان المطر بعدها فيبشر المطر كما يدل عليه قوله ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات فاجراء الريح وانتشارها من ها هنا وها هنا امام المطر مبشره به من غرائب صنعه وعجائبه ومن عظائم نعمه على خلقه وهو معطوف على قوله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض هذا الذي خلق السماوات والارض وارسى الليل النهار كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمه هنا المطر لان المطر رحمه الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكون في جذب وفي فقر ومواشيهم على وكه الالات فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتلعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والاسمان والاسباب وتتوخر عندهم الاشعار والاطوار والاوفار ينسجون منها اللباس وغيره من الفروش والخيام وما جرى مجرى ذلك فهذا من غرائب آياته وعوائم نعمه ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به وهذا من غرائب سره وكبائر نعمه والريح اختلف الفلاسفة في حدها وربما عجزوا عنه بعضهم يقول الريح هواء يتحرك وهو والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه اما تعريفه فقد اثر على من اراده وعرفه بعضهم بانه هواء يتحرك وقد سلط الله على قوم عاد فهلكته مناخرهم وهذا معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني امام المطر فقد سمى المطر رحمه لأن الله يرحم به عباده فتحسبوا بلادهم وتلمز روحهم ومواتيهم وثمارهم ويكون هو أكل النعم الدنيوية على الخلق. وإذا سماه رحمة هنا وفي قلبه ذو اليوم فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه كذلك يحمل عليها المطر لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان فالسحاب ريحا الذي فيه المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوجع. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فيها وأن ذلك فيها ثقيل جدا ثقلا عظيما وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا فيسيل ذلك المطر من الثقوب والحلال التي في ذلك السحاب الذي هو ريحا. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا أن يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فترى الوضع وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي من ثقوب السحاب والخلال خلال السيف ثقوبه وخروجه فهو يتقاطر من الثقوب والخروج والورود التي جعل الله في الريح الذي يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك ريح ثقيل جدا في قوله حتى إذا أقلت أي حملت والعرب تقول أقلت ناقته أي حملته والمراد أقلت الريح أي حملت الريح سحابا جمع سحابا وهي ريحاء الذي فيه الماء وهي المزنة ثقالا جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة وسحاب بالجمع ثقال والله فرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل لما هي مقرة به مملوءة به من الماء. وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل ماء المطر فيه وأنه يحمل ذلك تلك الأوعية الثقيلة جدا على متن الريح ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والهروج والخلل الذي في ذلك الرهاء الذي فيه الماء كما قال فترى الودق يخرج من خلاله. وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء فهو قادر على ان ينزله من نهر تحت العرش وعلى ان يجعله من بقار البحر ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن وهو قادر على كل ذلك. واكثر السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش. وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بقار البحر ماء صافي حلو تتحلل منه الأجرام الملحة ثم يجعله الله في رعاء المزن ثم يحمله على الريح ثم يلقيه حيث كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نوفل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل كفرا ثقالا دعانا فلما استوت كبدها جميعا وعرت عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي استيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وبها لا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب ويحمله على متن الريح ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في رئاء الليل وهي والسحر، كما قال وهو أثبت من يقول ذكر الوزق يخرج من خلاله. بالعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن ينتهي من البحر وهو معروف في أشعارهم، ومنه قول أبي أيدي لي يدي فاستقاهن عمر كلها في ليلة حلت مغر معهن فجد شربن دماء البحر ثم توسعت مسارج من خبر لهن لويج يعني لجج البحر. ومنه قول طرفة الأرض لا تلمي إنها من نسوة أوقد السيف مقاليس منذر كبنات البحر لما أدرك مائلا أنبت السيف أسارج الخضر. والثالث أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره، وقد بين لنا كيف ينزله أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو يحاول الماء ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه غطرا، ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والغروب التي هي خلال ذلك السحر. وهذا صريح قوله تعالى ألم تروا أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ذكر الوزق يخرج من خلاله وينزل من ذكر الوزق يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل من الثقوب والغروب التي في ذلك السحر الذي هو وعاء الماء. ذهب به لملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المقرس الثقيلة للماء على متن الريح، ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتقريب من عالم قدير، عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيدخلون في هذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي، كما يزعمه الكفرة لفرنج وأتباع لفرنج لا يعترفون بأن المطر ينزله الحكيم الخبير، بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يطمسها ويغر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفارة الإفرنج الذين قرروا هذا زعم والعياذ بالله كالأنعام والرمادان لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر، فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر، وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء ويتحلل منه الأجرام الملحية، ثم يتكافح البخار بعضه فوق بعض، ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كلا جاءته ريح وفرقته وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مخكر. وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونهي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئون إلى هذا الكفر والإلحاد، لأنه لما يسار المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا نسل الإنسان لنفسه بقياس التعويم، قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأخسبت لنقتدر أهلها هل يشكرون ما على ذلك الإنعام، وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تنحل وتجدد لنقتدر أهلها هل يصبرون ويذنبون إلينا ويتبرعون إن اتبع عظم الضراء فهو تقريب حكيم خبير يقرره الماء بحكمته وإرادته ينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل ركعته. والله لما قال ولقد صرفنا عيونهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخطبوا فيكثر نعمة الله ليتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال ذهب أكثر الناس إلا كفورا ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعظم الكفر الذي أبوا إلا إياه قولهم إننا أنزله بقر كلا وكلا وطبيعة كلا وكلا. فقد صدق الله جل وعلا ولا تكذيبا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفنا عيونهم ليذكروا وإتباعه بذلك لقوله هذا أكثر الناس إلا كفورا من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه الآن على أكثر من في المعمورة ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قد دعاهم الله فينطبق عليهم قوله فهذا أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر وقال لهم هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصلح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وأصلح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مقلنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مقلنا بنوء كلا فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأكثر منه بالله. من قال مقلنا ببخار كلا وكلا لا بفعل الله وإرادته فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير وأنه ما أنزله من حيث إما من السماء أو من حيث سار الله جل وعلا فيجعله في أوعية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا كما قال هنا حتى إذا أقل السحاب ثقالا والثقال جمع ثقيلة وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. وصرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على ظهر الريح حتى تمتد في الموضع الذي انتهى الله. وصرح بأنه هو الذي يكره المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم فينزله على قوم فيحسبوا ليختبروا وليكفروا ويرفعه عن قوم فيسجدوا ليختبروا وليجون إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب كره الله وعجائبه فعل والله جل وعلا أمر خلقه أن يمر فيها وتوابعه حقيقا فليمر الإنسان إلى طعامه. لام الأمر هنا صيغة أمر تقتضي الوجوب معنى يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنه. من هو الذي خلق الماء الذي تريدت به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من الوجود إلى العدم؟ هل أن الماء خلق وصار موجودا؟ من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشة لا يضر بها أحد؟ فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد. فهو ينزله رشاشة من خلال السحاب لئلا يضر بالناس ينزله بقدر معلوم بحيث يكون به الحاجة ولا يجعله طوفانا يغمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة.
فمن يقدر؟
هذا أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مثمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تكونون؟ هل يمكن أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مثمار النبات خارج؟ من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه نمى وكبر؟ يكبر. من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت؟ من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طير إلى طير حتى تكون حبة صالحة لذات أموره؟